أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القسم الثالث من الأدلة المتعارضة إذا كان الجمع بينهما يتوقف على التصرف أحدهما لا بعينه. وقلنا أن هذا القسم على صنفين: الصنف الأول ما لا يكون في أحدهما مزية على الآخر، والثاني ما يكون فيه مزية على الآخر. تقدم حكم القسم الثاني وبقي حكم القسم الأول، وهو أن يتحد المتعارضان من حيث انتفاء المزية ووجود المزية، إما بأن لا يكون فيهما أصلا مزية، أو أن المزية المرجحة موجودة فيهما معا. فقال الشيخ قدس الله نفسه أن الالتزام في هذا الصنف بالجمع لا يترتب عليه أثر، وذلك لأن الجمع في هذا الصنف يكون بالتصرف في أحدهما المساوق لطرح المتصرف فيه، فلا يكون الجمع أكثر من الطرح أو أحسن حالا من الطرح. فكما أن الطرح هو عبارة عن رفع اليد عن أحد المتعارضين للعمل بالآخر، كذلك الجمع بالتصرف في أحد المتعارضين بحمله على الآخر، هذا نوع من أنواع الطرح في الواقع، فلا يكون من هذه الجهة مزية للجمع على الطرح. لذلك قال الشيخ أن دليل الجمع لا يجري في المقام لأنه لا يترتب عليه أثر. وجه الشيخ قدس الله نفسه ذلك بأن الدليلين إذا تعارضا ولم يوجد في أحدهما مزية على الآخر أوجب ذلك إجمالهما أو التخيير في العمل بين أصالة الحقيقة في هذا الدليل أو أصالة الحقيقة في ذلك الدليل. فإذا عملت بأصالة الحقيقة في هذا الدليل رفعت اليد عن أصالة الحقيقة في الدليل الآخر، وهذا في الواقع رفع لليد عن ذلك الدليل، فهذا الجمع يؤول إلى الطرح. إذن ليس الجمع هنا أحسن حالا من الطرح.
ويقول له هو الطرح الأساسي.
أو في الواقع يعني الأول بلحاظ السببية والعينية بلحاظ المساوقة في النتيجة. طبعا هذا أيضا على بحث في أن أصالة الحقيقة هل يجري فيها التخيير أو يتعين فيها التعارض والتكافؤ والتساقط في المقام. نعم، قد يقال بأن الجامع في المقام يترتب عليه ثمر عملية غير ما يترتب على الطرح، وهو أنه لو قلنا بالجامع خرج المورد من تحت الأدلة المرجل أدلة الترجيح السندي أو أدلة المرجحات السندية. وأما إن قلنا بأن هذا المورد ليس مندرجا تحت قاعدة الجامع تعين الرجوع حينئذ إلى المرجحات السندية، فيرجح حينئذ ما وافق الكتاب على معارضه أو ما وافق ما خالف العامة على معارضه. لكن الشيخ قدس الله نفسه يقول أن الأقوى في المقام أن المتعين في المقام هو الطرح، بمعنى أنه لا بد من الترجيح بين الدليلين ولا مجال للالتزام بقاعدة الجمع في المقام، لما عرفت من أن الجمع إما أنه عين الطرح أو أنه يؤول إلى الطرح، فيتعين حينئذ الأخذ بما وافق الأصل من الدليلين، وذلك لأنهما يتعارضان فيرجع بعد تعارضهما وتساقطهما إلى الأصل الجاري في موردهما. قال الشيخ قدس الله نفسه أن هذا أرجح مما ذكر من أنه يرجع فيه إلى الأدلة إلى أدلة المرجحات السندية. سبب الأرجحية أنه إذا التزمنا في الدليلين المتعارضين، إذا لم يكن في أحدهما مزية على الآخر بالترجيح السندي، فمعنى ذلك أنه إذا فقد المرجح نعمل حينئذ بالتخيير، ولم يعهد من العلماء في المقام التخيير في البين، بمعنى أنه إذا تعارض دليلان ولم يوجد بينه فيهما مزية توجب الترجيح، العلماء يلتزمون بحسب سيرتهم على الطرح، طرح أحدهما والعمل بالآخر، لا التخيير في المقام، ولازم القول بأن أدلة المرجحات السندية تشمل هذا المورد القول بشمول أدلة التخيير لهذا المورد، لأن التخيير والترجيح يتساويان موردان، كل ما هو مورد للترجيح مورد للتخيير على تقدير فقدان المرجح. فإذا قلنا في المقام بأن أدلة المرجحات السندية شاملة كان لازم ذلك أنه إذا انتفى المرجح نرجع حينئذ إلى أدلة التخيير، وهذا غير معهود من قبل العلماء، إلا أن يقال بأن العمل بالأصل كما اعترفتم سابقا حيث قلتم بأنهما يتساقطان فيعمل بالأصل، هو في الواقع نوع من أنواع الترجيح، لأن العمل بالأصل هو عمل بالدليل الموافق للأصل لا عمل بالأصل الموافق لأحد الدليلين، فأنت ترجح هذا الدليل على هذا الدليل لكن ببركة الأصل. والمفروض أن التخيير إنما يجري في صورة فقد المرجح، والأصل مرجحون، لكن قد يستشكل في المقام بأن هنا فرقا بين أن يقال بالعمل بالدليل الموافق للأصل وبين أن يقال بالرجوع إلى الأصل الموافق للدليل. ويكفي في الثمرة العملية في المقام أنه لو كان الأصل في المقام أصلا عمليا لم يجوز التمسك به لإثبات لوازمه العقلية، بخلاف ما إذا كان عموما يجوز حينئذ التمسك بلوازمه العملية. فإن قلنا بأن العمل بالأصل لزمت التفرقة بين الأصلين،
مسألة الإطلاق أيضا،
نعم، وأما إن قلنا بأن العمل بالدليل الموافق للأصل فيجوز الأخذ بالدليل في لوازمه العقلية مطلقا إذا كان الدليلان أمارتين مثلا في المقام. هذا مما يوجب التفرقة بين العمل بالأصل والعمل بالدليل الموافق للأصل. لكن مع ذلك قد يفصل بين قسمين من هذه الأدلة، القسم الذي يكون للدليلين المتعارضين موارد سليمة عن التعارض كالعامين من واجه، حيث أن التعارض بينهما ليس بلحاظ جميع الموارد بل هو بلحاظ مادة الاتفاق، أما في مادة الافتراق فكل منهما سليم عن المعارض ويعمل بكلا الدليلين في مادة الافتراق، وإنما يتوقف أو يقع البحث في مادة الاجتماع. هذا صنف. الصنف الثاني ما لا يمكن أن يتصور للدليلين مورد يخلو من التعارض، كما في اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، حيث أنه لا يخلو هذان الدليلان من التعارض في كل مواردهما. فيقال حينئذ بأن الصنف الثاني الذي لا يخلو الدليلان فيه من التعارض يجري فيه الكلام المتقدم، وهو أن هذين الدليلين إما أن يندرجا تحت قاعدة الجمع فلا يشملهما أدلة المرجحات السندية، وإما أنهما لا يندرجان تحت أدلة الجمع قاعدة الجمع فيتعين الرجوع إلى أدلة المرجحات السندية، وحكمهما حينئذ الترجيح إن وجد المرجح، وإلا فالتساقط والتوقف أو التخيير. وأما المورد الثاني فإنه يستحكم التعارض حينئذ بين الدليلين ويتعين حينئذ الرجوع إلى المرجحات السندية. وجه هذا التفصيل أنه لا مانع في مثل العامين من وجه أن يقال بأن حجية الدليل في مادة الاجتماع قرين على أن الدليلين معتبران حتى في مادة الافتراق، قرين على أن الدليلين معتبران حتى في مادة الاجتماع، إذ معنى التكذيب لأحد الدليلين في مادة الاجتماع أنه ليس بصادر، وإذا لم يكن صادر لم يكن حجة لا هنا ولا هناك. فسيرة العلماء قائمة على أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه كان كل منهما حجة في مادة الافتراق، فحجيتهما في مادة الافتراق تستلزم حجيتهما في مادة الاجتماع، لكن يجب التصرف حينئذ والجمع بينهما بنحو من أنحاء الجامع.
يعني ما يصح التفريق بين مادة الاجتماع وغيره بأن ترده هنا وتقبله هنا.
نعم أحسن.
يعني إما الكذب أو
نعم. أما في اغتسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة فقد يقال بأن الدليلين يدور أمرهما حينئذ بين الصدق والكذب، إما أن يكون هذا صادقا مطلقا أو أن يكون هذا صادقا مطلقا. هذا ولكن هذا الكلام وقع موقع الإشكال، وذلك لأن حال العامين من وجه كحال غيرهما، حيث إن الحجية قابلة للتبعيض. أما أولا فبالإمكان أن يكون المقصود بالحجية وجوب العمل لا وجوب التصديق، ومن الواضح أن وجوب العمل يمكن أن يتصور متعلقا بهذا الدليل في مورد دون مورد آخر، ولا يتنافى هذا مع كونه صادرا أو مع عدم كونه صادرا. فربما يوجب الشارع لحكمة العمل بدليل غير صادر حفاظا على بعض الملاكات، فإن كثيرا من الأخبار التي هي منسوبة إلى الثقات ليست مطابقة للواقع، ومع ذلك جعل الشارع حجية الخبر مطلقة شاملة لهذه الأخبار التي لا تطابق الواقع، وذلك للتحفظ على الملاكات الغالبة، حيث أن الكذب في أخبار الثقات مثلا ليس بغالب، فمن باب التحفظ على الملاكات الغالبة يوجب العمل بكل أخبار الثقات، فلعل المورد من هذا القبيل. أوجب الشارع العمل بالعام من وجهين في مادة الافتراق حفاظا على ما يعبر عنه أو ما يكشف عنه من ملاكات واقعية يحتمل تحققها، فمن باب التحفظ على تلك الملاكات يوجب العمل، لكن لا يلزم من ذلك التحفظ على الملاك الذي يكشف عنه الإطلاق الذي يؤدي إلى التعارض، إذ من الممكن التفرقة بين الموردين، بأن يهتم الشارع بهذا الملاك في هذا المورد ولا يهتم بهذا الملاك في المورد الآخر. نعم لو كان مفاد دليل الحجية لزوم التصديق فقد يقال حينئذ بأن هذا الدليل إما صادق وإما كاذب، ولكن الإنصاف أن هذا أيضا محل إشكال، وهذا هو الإشكال الثاني، وهو أن القول بأن دليل الحجية يفيد وجوب التصديق أيضا لا يستلزم دوران الدليل بين الصدق مطلقا وبين الكذب مطلقا، إذ قد يكون العموم مستندا إلى غفلة المتكلم عن قرينة ألقاها المخبر، غفلة عن قرينة ألقاها المتكلم كانت تقتضي التخصيص. فإذا ورد عن الشارع دليلان عامان بينهما عموم وخصوص من وجه، أمكن أن يقول الشارع صدق هذين الدليلين في مادة الافتراق ولا تصدق هذين الدليلين في مادة الاجتماع، من الممكن، ولا يؤول ذلك إلى جعل الدليل الواحد صادقا كاذبا في آن واحد. وأن شئت قلت أن التكذيب تكذيب لصدور الظهور الذي هو مركز التعارض، لا تكذيب لأصل الظهور، وهذا وإن كان تخصيصا في حجية الظهور لكنه في الواقع يرجع إلى التخصيص في دليل اعتبار السند لكن بلحاظ ما أداه، وكأنه يقول أن هذا الخبر ليس خبرا واحدا بل هو خبران، خبر عن أصل الكلام وخبر عن إطلاقه، فالحجية ثابتة للإخبار المتعلق بالأصل دون الإطلاق. نقرأ هذا المقرب. قال: وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجامع وهو وجوب العمل بالدليلين ما أمكن، وأن العمل ببعض الدلالة أولى من طرح تمام الدلالة وغير ذلك، وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤول لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما. خب الأخذ بظاهر أحدهما يساوق طرح الدليل الذي لم يعمل بظاهره، إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت أقوى الوجهين التساقط للتخيير، وعلى كل تقدير يجب طرح أحدهما. يعني الجمع يستوجب الطرح. نعم، تظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم، إذ على العمل بقاعدة الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما كمقطوعي الصدور، بخلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمع فإنه يرجع فيه إلى المرجحات. وقد عرفت أن هذا هو الأقوى، يعني الأقوى أن هذا المورد يعمل فيه بالمرجحات ولا يعمل فيه بقاعدة الجمع، وأنه لا محصلة للعمل بهما أي على نحو الجمع، على أن يكونا مجملين، الجمع يستوجب الحكم بإجمالهما ثم الجمع بينهما، ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما ليكون حاصل الأمر بالتعبد بهما، هذه اللملم العاقبة، ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما. الشيخ يقول لا معنى للجمع، مع أن الجمع يؤدي إلى ترك العمل بهما والعمل بالأصل الموافق لأحدهما. ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات. لكن يوهن القول بالالتزام بالمرجحات السندية في المقام أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات، إذا قلنا بأن حكم هذين الدليلين الرجوع إلى المرجحات لأخذ بالترجيح، أنه لو فقد المرجحات نلتزم بالتخير، التخير بينهما كما هو صريح تلك الأخبار التي قال الشيخ أن مقتضى العرف شمولها لهذين الدليلين، يقول صريح تلك الأخبار التي حكمت بأن العرف يقتضي شمولها أنه إذا فقد المرجحات يرجع إلى التخير حينئذ، يلتزم بالتخير، مع أن الظاهر من سيرة العلماء عدا ما سيجيء من الشيخ رحمه الله في النهاية والاستبصار في مقام الاستنباط التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما لا التخيير بينهما، إلا أن يقال أن هذا من باب الترجيح بالأصل، أي إلا أن يقال أن التخيير فرع فقد المرجح والأصل مرجحون فيعملون بمطابق الأصل منهما، لا أنهم يعملون بالأصل بعد الحكم بتساقطهما، لا بالأصل المطابق لأحدهما ومع مخالفتهما للأصل، فاللازم التخير على كل تقدير الذي لم يلتزم به الفقهاء هو التخير بينهما إذا لم يفقد الأصل المرجح، هذا لم يلتزم به الفقهاء، فإن سيرتهم قائم على الترجيح بالأصل أو على العمل بالأصل، لكن إذا لم يوجد الأصل خب لا إشكال أنه يجب التخير حينئذ. غاية الأمر أن التخير هنا إما شرعي على القول بأن أدلة التخير شاملة لهذا المورد، وإما أنه عقلي إذا قلنا بأن أدلة التخير ليست شاملة، غاية الأمر أن التخير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار، وعقلي على القول به في مخالفي الأصل إن لم نقل أي بالعموم. وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجهين، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليم عن المعارض، وبين غيره كقوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، فيرجح الجمع على الطرح في الأول لوجوب العمل بكل منهما في الجملة أي في مادة الافتراق، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بخلاف الثاني فيلتزم بالطرح. قد يفصل، لكن هذا الكلام أيضا محل إشكالين. بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله تعالى فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما وأقام بينة، انتهى المحكي عنه. الشهيد الثاني قدس الله نفسه بعد أن حكى بعد أن بحث مسألة قاعدة الجمع بين الأدلة ذكر أن من فروع وجوب الجمع بين الأدلة المتعارضة التنصيف فيما لو تداعى اثنان دارا واحدة كانت تحت يديهما معا أو لم يكن لأحدهما يد عليها وأقام كل منهما بينة. قال أن الفقهاء هنا يحكمون بالتنصيف، وهذا التنصيف من باب الجمع بين البينتين، بينة هذا وبينة هذا، فحمل هذا المورد على قاعدة الجامع. وقد وقع هذا الكلام من الشهيد الثاني قدس الله نفسه موقع الإشكال من جهة صحة ما ادعاه من لزوم التنصيف، ومن جهة صحة تخريجه للتنصيف على قاعدة الجامع، ومن جهة أن المورد الذي ذكره هل يحتاج إلى بعض التقييدات أو يصح على إطلاقه. هنا إشكالات في المقام. فبعضهم قال أن هذا الكلام من الشهيد الثاني لا يصح إلا إذا كانت البينتان متساويتين متكافئتين، إذ لو كانت إحداهما مرجحة على الأخرى ببعض أنواع أنحاء المرجحات لم يصح اللجوء إلى التنصيف. وهذا الإشكال وإن كان صحيحا في نفسه لكن لا يصح إيراده على الشهيد الثاني، لأنه لم يكن في مقام بيان قيود المسألة بقدر ما كان في مقام بيان التمثيل لقاعدة الجامع، مما يعني أنه في مقام الإشارة إلى حكم معروف عندهم وهو التنصيف عند تساوي البينتين. ومن الإشكالات الموردة على الشهيد الثاني قدس الله نفسه أن التنصيف في المقام ليس من باب الجمع بين الأدلة، بل من باب العمل بالقواعد المقتضية للتنصيف. بيان ذلك أن المفروض في المقام كون المتداعيين مستوليين على الدار المدعى، فهذا يدعي هذه الدار التي تحت يده وهذا يدعي هذه الدار التي تحت يده، فإما أن يقال بأن يد كل منهما ترجح بينته، وإما أن يقال بأن اليد لكل منهما لا أثر لها في الترجيح. وعلى تقدير كون اليد مرجحة، إما أن تكون مرجحة بعنوانها أو تكون مرجحة باعتبارها باعتبار كونها كالأصل. خب، على القول بأن اليد مرجحة يكون اشتراكهما في الاستيلاء على تلك الدار الواحدة موجبا للتناصف في الاستيلاء، إذ لا معنى لكونها أي الدار الواحدة تحت يد كل منهما بنحو الاستقلال، فإن الاستقلال يعني أن هذه الدار إما أن تكون تحت يد هذا أو أن تكون تحت يد هذا، والمفروض أنها تحت يدهما معا. إذن وقوع الدار الواحدة تحت يدهما معا يعني أنهما يشتركان في الاستيلاء عليها، إذن يد كل منهما على نصف الدار لا على الأكثر. فإذا قلنا بأن اليد مرجحة فهي ترجح البينة لكن بلحاظ النصف، إذن يعمل ببينة كل منهما بلحاظ النصف الواقع تحت يده. فإذن بالنسبة إلى دلالة البينة على ما ليس تحت اليد تتساقطان وتتعارضان، وبالنسبة إلى دلالة البينة على ما تحت اليد تكون مرجحة، فالنتيجة أن بينة كل منهما تكون حجة بالنسبة إلى ما تحت يده، وما تحت يده النصف، إذن الحكم بنصف الدار لكل منهما إنما هو من جهة كون نصف الدار تحت يد كل منهما، هذا تحته النصف وهذا تحته النصف، هذا إن قلنا بأن اليد مرجحة. وأما إن قلنا بأن اليد ليست مرجحة بمعنى أنهما وإن كانا يستوليان على الدار بنحو الاشتراك لكن هذه اليد ليست مرجحة لبعض الوجوه المذكورة، إما لأن اليد مستولية على جميع الدار لكن استيلاء ضعيفا بحيث يكون التقسيط لا في المستولى عليه بل في الاستيلاء، بمعنى أن كل منهما يستولي على الدار لكن استيلاء ضعيف. هذه المسألة يبحثها الشيخ قدس الله نفسه فيما لو باع الشخص نصف الدار التي يستولي عليها أو باع نصف الدار مطلقا، فقال هناك بأن بيع نصف الدار هل يكون ظاهرا في بيع لو كان يستولي على نصف الدار، لو باع نصف الدار وهو يستولي على نصف الدار هل يكون استيلاؤه على نصف الدار موجبا لتعلق العقد بنصفه، أو يكون المقصود ببيع نصف الدار بيع نصف الدار المشاع بحيث يكون ربع ما الدار الواقع في نصفه وربع الدار الواقع في نصف الشريك يكون مبيعا. هذا المبحث يتطرق فيه الشيخ إلى ظهور بيع نصف الدار وإلى مقتضى اليد، وأن اليد هل تتعلق بجميع الدار لكن تعلقا ضعيفا، أو تتعلق بنصفها. هناك وجوه تذكر لسقوط اليد المشتركة عن الترجيح في مقام التداعي، منها ضعف هذه اليد باعتبار اشتراكها، فيكون متعلق اليد تمام العين لكن تعلقا ضعيفا، تعلق اليد بها تعلق ضعيف. أو يقال بأن اليد تتعلق بنصف الدار لكن لما كان نصف الدار مشاعا إذن لا يمتاز ما تحت يد أحدهما عما تحت يد الآخر، وعدم الامتياز هذا في المقام يسقط اليد عن درجة الترجيح بحيث لا تكون مرجحة، إذ المعتبر في الترجيح أن تكون اليد يدا كاشفة عن الملكية، والمفروض أن كل جزء تحت يده هو تحت اليد الآخر بالتقسيم مثلا، فيكون كل جزء مشترك. فإذا حكم اليد المشاعة ليس حكم اليد المستقلة في الترجيح، وهناك وجوه أخرى قد تذكر لعدم كون اليد مرجحة. وعلى هذا فتكون بينة كل منهما كالبينة التي يقيمها المدعي على ما تحت يد المدعى عليه، بحيث لا يكون ليده أثر في بينته. أنت أقمت البينة على الدار التي هي تحت يدك لكن يدك لا أثر لها في الترجيح، فتكون بينتك كبينة الخارج. وعلى هذا فتكون عندنا بينة، والقاعدة تقتضي فيما إذا لم يكن لأحد المدعيين دليل صدق أو برهان على صدقه ولم يكن هناك ما يقتضي الترجيح لإحدى البينتين، التنصيف بين المدعيين. إذ القاعدة أن كل مدع لا يعارض يعطى ما يدعيه، فإذا عارضه شخص آخر ولم يوجد المرجح ينصف المدعى بينهما، وهذا على القاعدة. إذن التنصيف من باب تساقط البينتين لا من باب الجمع بين البينتين، كما لو لم يكن عندهما بينة أصلا. هذا حاصل الإشكال الذي أورده المحقق القمي قدس الله نفسه الزكية على ما عند على ما ذكره الشهيد الثاني. الشيخ قدس الله نفسه قال هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى الفرض الأول، وهو ما لو أقام كل منهما البينة وكانت لكل منهما يد على الدار، لكن لا يصح هذا الكلام في الفرض الثاني، وهو ما إذا كانت البينة المقامة من كل منهما من دون أن يكون لأحدهما يد على الدار، وهو ما ذكره الشهيد بقوله وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما. ذكر فرضين، ذكر إقامة البينة في على دار هي تحت يدهما، وذكر إقامة البينة على دار لا يد لأحدهما عليها. فإذا صح كلام المحقق القمي في الفرض الأول فلا يصح في الفرض الثاني. هذا على أن ما ذكره المحقق القمي في الفرض الأول محل إشكال أيضا. خب، قال الشيخ قدس الله نفسه أن تفريع الشهيد الثاني مسألة التنصيف للدار على قاعدة الجمع بين الأدلة أيضا وقع محل إشكال، وذلك لإمكان التفرقة بين الأدلة الأحكام وبين البينات والأمارات الدالة على الموضوعات الخارجية، وذلك لأن البينات والأمارات المقامة في مقام التخاصم لا يصح الجمع فيها، باعتبار أن الجامع عرفا إنما يصح في الكلامين الصادرين من متكلم واحد، بحيث يكون أحد الكلامين قرينا على المراد من الكلام الآخر، ولا يصح في البينات التي يكون كل بينة منهما أو منها صادرة من متكلم، فلا يحكم هذا الكلام على كلام شخص آخر. وحينئذ يدور الأمر في البينات بين الصدق والكذب فيها، فلا يصح حينئذ القياس، قياس باب البينات على باب أدلة الأحكام. فقد نلتزم في باب الأحكام الشرعية بالجامع، ولكن لا نلتزم في باب البينات بالجامع. هذا إجمالا. ثم إن للشيخ تفصيلا نذكره إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت. قال: بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله تعالى فرع في تمهيده، تمهيد القواعد، على قضية أولوية الجمع الحكمة، فرع الحكمة بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينة. طبعا هذا الفرع من الفروع الطريفة التي اعتنى الفقهاء ببحثها ويتعرضون فيها لبينة الداخل وبينة الخارج. بينة الداخل هي البينة التي يقيمها من يكون المدعى تحت يده، بينة الخارج هي البينة التي يقيمها من لا يكون المدعى تحت يده. القاعدة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا محل بحث عندهم. هل المقصود بكون اليمين على من أنكر اعتبار يمينه بحيث لا يكتفى منه بغير اليمين، أو المقصود كفاية يمينه بحيث يخير بين إقامة البينة وبين اليمين؟ بينهم بحث أنه لو أقام المنكر بينة ولو من باب التحرز عن اليمين، هل يقبل أو لا يقبل؟ المشهور أنه لا يقبل، نعم، لكن هناك قول بأنه يقبل، وذلك لأن بعضهم حمل قوله والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر على الرخصة، أن البينة تثبت واليمين يثبت، وهذا لا يثبت أكثر من الرخصة في الاكتفاء باليمين لا على تعين اليمين، لكن هذا خلاف مشهور بالخلاف الظاهر من بعض الأدلة. لكن مع ذلك قالوا أنه إذا أقام الخارج بينة وأقام الداخل بينة كانت بينة الداخل مرجحة باليد، باليد، اليد تكون مرجحة لبينة الداخل. هذا مبني على البحث الذي ذكرناه. على هذا يتفرع أنهما لو كانت لهما يد على الدار وأقام كل منهما بينة، فهل يقال بأن البينتين لا تعتبران لأن المفروض أن كل منهما بالنسبة إلى الآخر كالمنكر، إذ المفروض أن كل منهما له يد، أو يقال بأن كل منهما بالنسبة إلى نصف الدار منكر وبالنسبة إلى النصف الزائد مدعي فيعمل بالبينة في النصف؟ وهذا من الوجوه التي قيل بأنها مستند التنصيف. أو يقال بأن البينة تكون متعلقة بالكل لكن ترجح في النصف باليد. هنا بحثا بينهم، هذه مربوطة بتلك المسألة. قال انتهى المحكي عنه. قال: ولو خص المثال بالصورة الثانية وهي صورة ما لو لم يكن لأحدهما يد على الدار لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي، الذي ذكره المحقق القمي كلام طويل، منه أن التنصيف لا يتعين أن يكون مبنيا على قاعدة الجمع، إذ قد يكون مبنيا على ترجيح البينة باليد، إذ المفروض أن يد كل منهما على النصف، فتكون اليد مرجحة للبينة في النصف، فهذا تترجح بينته في نصفه وهذا تترجح بينته في نصفه. ولولا التنازع في اليدين لعملنا ببينة كل منهما في تمام الدار، لكن لا مجال للتزاحم بين اليدين، إذن يتعين أن يكون لكل منهما نصف الدار. قال الشيخ أنه لو خص المثال بالثاني بالصورة الثانية وهي صورة ما لو لم يكن لأحدهما يدون، بعد لم يبقى مجال لما ذكره المحقق القمي من أن هذا من باب ترجيح اليد، إذا المفروض أن اليد غير موجودة، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة، يعني ما ادعاه المحقق القمي من أن اليد مرجحة أيضا لا يخلو من مناقشة، بل مناقشات تظهر بالتأمل. وكيف كان فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح إذا اختلف المقومون في تقويم المعيب والصحيح أخذ بقول كل مقومين في نصف القيمة. زين، يؤخذ بقول كل مقوم في نصف القيمة، يعني لكن منضمن إلى النصف الآخر. وكيف كان؟ فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، يعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية المقتضى الدليلين. وإذا جمعت بين الدليلين فقد خالفتهما معا، لأن هذا الدليل إن كان حجة فهو في تمام مدلوله حجة، وإلا لم يجوز العمل ببعض مدلوله. فإذا أخذت من كل دليل ببعضه فأنت تعلم بأنك خالفت أحد الدليلين الحجة واقعا، لأنك لم تعمل به في تمام مدلوله، المخالفة قطعية. إن كان هذا الدليل هو الحجة فأنت لم تعمل به، وإن كان الثاني هو الحجة فأنت لم تعمل به، والعمل ببعض الدليل ليس عملا بالدليل، بخلاف ما لو عملت بأحد الدليلين هذه مخالفة احتمالية. الاحتمال أن يكون هذا الدليل الذي عملت به حجة، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، ومثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشرعية، إذ قد يمكن التبعيض في دليل الحكم الشرعي بالحاض الحجية في العمل، بمعنى أن حجية الدليل الشرعي الدليل على الحكم الشرعي معناها وجوب العمل، ووجوب العمل يمكن أن يتبعض، يمكن أن يجب العمل بهذا الدليل في هذا المورد دون المورد الآخر. فتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.